به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طرا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم يتدارسونه بينهم، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري، عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين. باسمي وباسمكم نرحب به، فأهلا ومرحبا بكم دكتور محمد.
حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين.
نسعد بتواصلكم معنا عبر الأرقام التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. مقطعنا في هذا اليوم من سورة النمل من الآية 27 وحتى الآية 44 بإذن الله تعالى.
قالت يا أيها الملأ ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون.
إذن استمعنا وإياكم إلى تلاوة الجزء الأول من مقطع هذا اليوم بصوت القارئ أحمد العجمي. ننتقل الآن إلى ضيفنا فضيلة الدكتور محمد ليحدثنا حول هذه الآيات. تفضل شيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة الكرام، هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها بصوت القارئ هي تتمة لقصة نبي الله سليمان، النبي الذي جمع الله له بين النبوة والملك. وهذه القصة فيها من الأعاجيب ما يذهل له الإنسان ويعلم فيه عظمة ملك رجل آتاه الله سبحانه وتعالى سعة في الملك، فكيف بملك العظيم الكريم الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي ملكوته وسعت كل شيء. أيها الأحبة، لعلكم سمعتم من الشيخ الدكتور عبد الرحمن الشهري في المرة الماضية تفاصيل هذه القصة العظيمة أو بداية تفصيلها، عندما أخذ سليمان يبحث عن الهدهد، وليس بحثه عن الهدهد بحثا عن الهدهد بذاته، ولكن لأنه تفقد الطير فوجد من بينها شيئا قد اختفى عليه وغاب عن نظره وهو الهدهد، فأراد أن يعرف أين هذا المخلوق من رعيته، أين ذهب، لماذا غاب، فقال ما قال. ثم جاءه هذا الهدهد من سبأ بنبأ يقين وأخبره بأنه قد وجد أمرا عظيما. وهذا يدلنا على أن الرعية تهتم بما يهتم به الراعي، فلما كان الراعي وهو سليمان يهتم بالدعوة وإيقاظ الناس إلى الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى ربهم جل وعلا وتوحيده، اهتم هذا الهدهد وهو طير ليس مكلفا بنفس المهمة التي يهتم بها سيده والملك المطاع في المطاع المسلط عليه وهو سليمان عليه الصلاة والسلام. فجاءه من سبأ بنبأ يقين، فكان أن أخبر سليمان بأنه وجد امرأة تملكهم ولها عرش عظيم وأنها أوتيت من كل شيء، ووجدها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله عز وجل، وأن الشيطان قد زين لهم أعمالهم وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم إن سليمان عليه الصلاة والسلام أراد أن يتحقق من هذا الأمر، وهذا يدلنا على أن سليمان كان إداريا عظيما وكان متيقظا لكل ما يدور في مملكته، وحسن التعامل فيما يحدث من أحداث غريبة في مجتمعه. لذلك قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، هل هذا الخبر الذي جئت به عذر أردت أن تعتذر به أمامي، أم أنه حق وصدق يجب علينا أن نتخذ حياله ما ينبغي أن يتخذ من دعوة هؤلاء وإنقاذهم من الكفر. فماذا قال سليمان؟ كتب كتابا عظيما كريما، يكفي أن هذه المرأة الملكة التي نوديت أو دعيت بهذا الكتاب قد سلمت بأنه كتاب كريم. قال: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. والمهمة التي سيقوم بها هو نفس الرسول وهو الهدهد. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ادخل إليها في قصرها وفي عز ملكها وألقي هذا الكتاب، فإن هذا سيكون آية في غاية العظمة والدلالة إذا كان لها عقل، وقد كان لها عقل واستدلت بذلك على عظمة ملك سليمان عليه الصلاة والسلام. فألقه إليهم ثم تولى عنهم، تنحى عنهم قليلا فانظر ماذا يرجعون، يعني استقرئ لي ردة فعلهم وبماذا يأتمرون، هل هم سيقبلون هذا الدين ويقبلون هذه الرسالة وما فيها من الأمر والنهي وما فيها من الطلب، أو أنهم سيسخرون ويستهزئون وسيرتكسون في علوهم وكبريائهم. فانظر ماذا يرجعون. هنا جاء طبعا بدأ مقطعنا من هذه الآية: قالت يا أيها الملأ. هذه الملكة كانت ملكة موفقة، كانت ذا رأي سديد وعقل رشيد، وهذا يدلنا على أن في النساء من تكون بهذه السعة من العقل، وأن النساء ليسنا على صفة واحدة، وإن كان الأغلب عليهم الضعف في التدبير وعدم الحكمة في التصرف وخصوصا في الأمور العظيمة، لكن قد يوجد فيهن من يكون بخلاف ذلك. فإذا رأيت مثلا عائشة رضي الله تعالى عنها، أو قل خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فإن عقلها يزن عقول آلاف الرجال، وهكذا بلقيس هذه الملكة الموفقة كان عقلها حكيما راجعا. لما جاء هذا الكتاب الغريب الذي جاء على صورة لم تعهدها ولم تتوقعها، ولا يمكن لأحد أن يتوقع مثل هذا الخطاب بهذه الطريقة، طير يحمل كتابا في منقاره ويدخل به إلى قعر القصر ويلقيه بين يدي هذه الملكة. قالت يا أيها الملأ، يعني جماعة الملأ وهم الأشراف، وهذا يدلنا على أنه إنما يستشار، ما يستشار في الدولة والملك إلا رؤوس الناس وأشرافهم وليس غوغاؤهم وضعفاؤهم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ووصفته بأنه كريم. يظهر أن هذا الوصف لمضمونه ولطريقة إلقائه الغريبة العجيبة التي لم يعهد لها نظير، وأيضا قد يكون لصفته، فإن فيه من الصفة ما يدل على كرامته.
نعم.
وهنا هذه وقفة تدل على أنه ينبغي للداعية أن يستعمل ما بوسعه من الأساليب التي تعطي انطباعا لدى المدعو حتى يستشعر هيبة الداعي وكرامة الدعوة التي يدعو إليها. إني ألقي إلي كتاب أي مكتوب كريم. ولاحظ أن سليمان لم يكتفي بالإلقاء بل كتب كتابا ليكون أبلغ في الأداء. إنه من سليمان، هذا هو الكتاب الكريم، أسلوبه بهذه الطريقة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح الكتاب بالبسملة، والبسملة كما تعلمون مشاهدي الكرام هي استعانة بالله عز وجل، وطلب يعني طلب من العبد الضعيف أن يعينه الله سبحانه وتعالى على أمره. ولذلك عندما تشرع هذه البسملة عند الطعام وعند الدخول وعند الخروج وعند المنام وعند القيام وعند اللبس وعند الذبح وغير ذلك من الأحوال، إنما هي استعانة من العبد الضعيف بربه الكريم القوي، أنا أستعين بك يا الله على هذا الأمر الذي أريده. ولم يقدم على اسم الله شيئا، يعني ما أقول أذبح بسم الله، آكل بسم الله، أكتب بسم الله، لا، تكريما لاسم الرب وتقديما له على كل شيء. ولذلك يشرع في الرسائل والكتب وغيرها أن يبتدع بهذا الاسم الكريم فلا يقدم عليه شيء. ولذلك أنا أقول في الخطابات ينبغي أن توضع بسم الله الرحمن الرحيم فوق كل شيء في الخطاب، كما هو الحال في هذا الخطاب الذي جاء من سليمان عليه الصلاة والسلام. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الخطاب كما ترى موجز وقوي وبليغ وبين أيضا، ليس غامضا، وهذه تدل على أن هذا الخطاب جاء من نبي ملك عظيم الشأن متمكن في الأمر الذي هو متوجه إليه وقائم به. إنه من سليمان ألا تعلوا علي، يعني إياكم أن تترفعوا علي وأن تتأبوا على ما أريده منكم وأطلبه منكم، وأن لا تجعلوا من أنفسكم ندا لي، بل اخضعوا لملكي وانقادوا لي. إن ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، أي إيتوا إلي مستسلمين خاضعين داخلين في الدين الذي أطلبه منكم.
وهنا انتهت الرسالة،
وهنا انتهت الرسالة. الرسالة مكونة من ثلاث جمل، بسم الله الرحمن الرحيم، أو إنه من سليمان بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فهي رسالة واضحة قوية بليغة موجزة، ليس فيها هذر كثير ولا كلام متفرق يتشعب معه العقل، لا، ويفهمه كل واحد.
ولعل هذا شيخ محمد أيضا يدلنا على شيء من منهج الأنبياء عليهم صلوات الله عليهم، في يعني، وأيضا هذه تعتبر وقفة تربوية في ذلك، في وضوح الرسالة.
نعم،
يعني بعبارات يسيرة واضحة وبينة ماذا أريد من هذه الدعوة وماذا أريد.
أحسنت، وهذه الحقيقة درس نستفيده أو يستفيده كل داعية إلى الله عز وجل، يجب عليه أن يكون مبينا في دعوته واضحا فيما يريد من الناس. بعض الناس ينتهج المنهج الفلسفي في عرض ما يدعو إليه، بحيث يرتفع عن أفهام كثير من الناس، ولذلك تجد أنه لا قبول له في قلوب كثير من الخلق، ولا يستمع له إلا مثلا العلماء أو الكبار أو المثقفون أو غير ذلك، وهذا خلاف منهج الأنبياء وخلاف منهج القرآن الذي جاء برسالة بينة واضحة يفهمها كل واحد. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. هذا درس لي ولك ولكل أحد، أنه إذا عرض عليك أمر مستغلق ليس عندك رأي سابق فيه أن تستشير فيه الآخرين، وتعرض الأمر فيه على من يبدي فيه الرأي. فالشورى مبدأ عظيم بدأ الإسلام، وهنا لما ذكر هذا الأمر ذكر على سبيل الاقتداء، لأنها عرضت هذا الأمر ولم يعترض عليه القرآن، ما يدل على أنه أمر يقتدى به أو يقتدى ببلقيس فيه. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، وكأن هذا إشارة للملأ من كفار مكة الذين جاءتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقابلوها وجابهوها بالرد والاستكبار والصدود والتولي والإعراض. اجتمعوا وانظروا وتدارسوا فيما بينكم هذا الأمر، هل هو حق أو باطل، هل فيه ما يدعو إلى رده أو فيه ما يدعو إلى قبوله، واتخذوا قرارا موافقا للعقل في ذلك. انظروا إلى هذه المرأة صارت خيرا منكم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا أي مصطرة أمرا أقطع فيه بالحكم وأجزم فيه بالأمر حتى تشهدون أي تكونون شهداء معي. وهذا من رجاحة عقلها. وبالفعل هذه المرأة عندما تنظر إلى عقلها ستجد أنها تحمل عقلا كبيرا ورأيا سديدا. تقول أنا أستشيركم ما أقطع أمرا حتى أستشيركم من أجل أن تكونوا شركاء معي في الرأي وتتحملون المسؤولية كما أتحملها. إن رأينا الحرب والمجابهة ستحملون أنتم الحرب والمجابهة ويكون الرأي صادرا مني ومنكم. وإن رأيتم خلاف ذلك الاستسلام فأنتم معي نتخذ رأيا موحدا. فماذا قالوا؟ أخبروها بشدة انقيادهم وطاعتهم لها وأنهم قادرون على الدفاع عنها وعن ملكها وعن مملكتهم. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
نعم.
والأمر إليك. وكلمة الأمر إليك دلالة على أنهم شهدوا من ملك سليمان ومن آية أو عظمة ملكه ما يدلهم على أنهم أمام أمر عظيم يحتاج إلى بصر ونظر وتروي وأن القوة ليست هي الحل في مواجهة هذا الأمر. وكثير من الناس قد تملكه العزة بأن يقول لا نحن ندافع ونفعل إلى آخره ثم في نهاية المطاف يكون أذل الناس لأنه دخل في الأمر بغير روية ولا عقل. الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المقام الثاني. لولا العقول لكان أدنى ضيغة من أدنى إلى شرف من الإنسان. ولكن الإنسان يغلب الأسد ليس بقوة بدنه ولكن بحصافة رأيه وقوة عقله. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك. وهذا يدل على أنهم قد خبروا منها قوة في النظر وحسنا في التدبير. فانظري ماذا تأمرين فإننا سنتابعك. قالت لهم إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. وهذه هي عادتهم.
نعم.
عادة الملوك الذين يسيرون في تدبير أمورهم ومقاتلة أعدائهم بحكم الملك وحده أنهم إذا دخلوا قرية أفسدوها وأظهروا فيها من العلو ما يجعل المملوكين أو المهزومين في غاية الذل والصغر وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وكذلك يفعلون. اختلف فيه هل هو من قول بلقيس أو من قول الله عز وجل والأظهر أنه من قول الله أي وكذلك يفعل سائر الملوك في الأرض. وهذا في الملك الذي يتجرد من الإيمان أو يتجرد من الخوف من الله عز وجل ومن تقواه. هذه هي القاعدة التي تنسجم مع الصفة الإنسانية. الصفة الإنسانية التي ذكر الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فصفة الإنسان الظلم والجهل. فهو إذا لم تكن عنده رسالة ربانية ووحي من عند الله عز وجل فإنه يبقى في الأعم الأغلب على الظلم والجهل. وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أنا الحقيقة أقف مشدوها أمام عقل هذه المرأة لأنها ما ردت ولا سلمت بل أرادت أن تختبر وتنظر وتفحص الأمر لتصدر عن رأي يكون فيه سلامتها وفيه سلامة قرارها. فماذا قالت؟ قالت أنا أريد أختبر هذا الرجل اختبارا أعرف به حقيقته. هل هو طالب ملك ومال ويريد توسيع رقعة مملكته والاستيلاء على ما عندنا من الأموال أو هو رجل صاحب دعوة وفكر ومنهج ودين يريد الدعوة إليه فإنه لن ينظر إلى هذه الدنيا بشيء. فأنا سأرسل له هدية إن رضي بها وقبلها تفاهمنا نحن وإياه في أن ندفع له خراجا كل عام ويبقينا على ملكنا ويصد عنا وينصرف إلى غيرنا. وإن كان الرجل مثل هذه الدنيا لا تغريه بشيء وإنما يريد منا ما هو أعظم من ذلك أن ندين لله عز وجل بالعبودية وأن نتابعه على دينه فإن هذه الدنيا لن ترتفع عنده ولن تؤثر فيه.
نعم. شيخ محمد هي عللت قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة.
نعم.
هل هذا مطلق في جميع الملوك؟
الأصل في الملك الذي يتجرد من العبودية لله الأصل فيها أن يكون على هذه الشاكلة. وتتبع سير الملوك من أول الدهر إلى اليوم تجده على هذه الشاكلة إلا ما ندر والنادر لا حكم له. لكن إذا كان الملك قد تدين لله عز وجل، عنده دين يتدين به، فإنه يحجبه عن الظلم، يحجبه عن الجهل، يحجبه عن العزة بالإثم، عن سفك الدماء وهتك الحرمات وغير ذلك. فالدين هو الرحمة، هو الذي يمنع هذه الأمم وهذه الحضارات وهذه الملوك وهؤلاء الملوك عن أن يتعدوا، لأنها تقوى الله عز وجل تمنعهم من ذلك. ومن تقرأ في سير الخلفاء الراشدين وانسار على منهجهم عرف كيف كان هؤلاء الملوك العظماء كعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أئمة الإسلام وخلفاء المسلمين كيف ساروا بهذا الدين في الأرض، ما كانوا جبارين. قال الله عز وجل حكاية عنها: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرادت أيضا أن تستقرع ردة فعل سليمان من خلال الهدية، هل سيفرح بها ويفخر ويعجب بها ويرضى بما جيء به إليه، أو أنه لن يلتفت إلى ذلك وسيطلب ما هو أعلى وأجل من ذلك.
إذا قبل بها فستعلم أنه إنما يريد الدنيا،
يريد الدنيا، إذن سنرضيه بالدنيا. هي الآن علمت من رسالته وطريقة كتابته أنه ملك عظيم، أيضا تريد أن تتأكد من ذلك وتثبت هل هذا الملك وراءه دنيا أو وراءه شيء أعظم من ذلك، فيختبرت، وهذا دلالة على رجاحة عقلها وقوة رأيها. ذهب هؤلاء الرسل إلى سليمان عليه الصلاة والسلام، فلما جاء سليمان، وهنا نلاحظ أن القرآن لا يذكر لنا يعني حلقات كثيرة من القصة لأنه ليس وراءها عبرة. القرآن جاء للعظة والعبرة والهداية والبيان، ولم يأتي للسرد القصصي ولا للتفاصيل الممجوجة المملولة التي ليس وراءها فائدة ولا عبرة للناس. قال الله عز وجل: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. قال المفسرون: إن سليمان لم يرفع بصرا بها تلك الهدية ولم يلتفت إليها، قال أتمدونني بمال، أنا أدعوكم إلى الله، إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إلى العبودية لله بدل هذه الشمس التي قد عبدتموها من دون الله وهي مخلوق ضعيف من مخلوقات الرب جل وعلا، أتمدونني بمال في مقابل أن أسكت عن شرككم وعن كفركم بربكم سبحانه وتعالى، فما آتاني الله خير مما آتاكم. وقد قيل في كتب التفسير، وهذا من الروايات الإسرائيلية، أنه أراهم قصورا عظيمة وأمورا جليلة أدهشتهم وبهرتهم وأخذت عقولهم وعرفوا حقارة ما هم فيه من الملك. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. ولهذا ينبغي على الدعاة حقيقة أن يظهروا هذه الدعوة بأحلى صورة وأجمل ما يكون، ولا تظهر بضعف ولا بخور ولا بصورة لا تليق بحقيقة هذا الدين. فالمظهر عندنا ينبغي أن يكون مكافئا للجوهر، ولا يكون يعني مظهرا سيئا أو لا ينبئ عن جمال هذا الجوهر الجميل.
نستأذنكم شيخ محمد في اتصال معنا. الأخ بشير، السلام عليكم. الأخ بشير، السلام عليكم. معنا الأخ بشير. الأخ بشير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل الشيخ، يسمعك شيخ.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا من التليفون، بارك الله فيك، والشيخ يسمعك. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالخير.
في الحقيقة بداية أحب أن أشكر الشيخ محمد على هذه البرنامج، ونطلب من الشيخ جزاه الله خير بما أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بهذا الأسلوب الذي يجمع بين المادة العلمية والمادة التربوية. نتمنى من الشيخ جزاه الله خير أن يكون له يعني برنامج أسبوعي في القرآن للشيخ نفسه جزاه الله خير. الأمر الآخر، كنت قد سألت في حلقة من الحلقات الماضية يعني عن ما يتعلق بأحكام التلاوة، أحكام سجود التلاوة، سجود التلاوة، وقد ضاق الوقت في حلقة سابقة ولم تجيبوا عن سؤالي، فنتمنى من الشيخ جزاه الله خير يعني الإفادة في عن أحكام سجود التلاوة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الشيخ وفقه الله، يعني كيف نجيب عن سؤال يطرحه بعض المعاصرين بالاستدلال من هذه الصورة على جواز تولي المرأة المناصب مثل القضاء وغيرها. السؤال الثالث، إذا هو السؤال الأخير، بخصوص الوقف من قوله تعالى وكذلك يفعل، هل الأفضل أن 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 الإنسان إذا قرأ هذه الآية أن يكمل الآية يعني وكذلك يفعلون، أم أنه يقف عند قول الله عز وجل وجعلوا أعزة أهلها أذلة؟ وجزاكم الله خير على هذا البرنامج، وأثاب الله الشيخ والمشايخ جميعا على المشاركة والإفادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام، شكرا لك أخي بشير. بالنسبة للشيخ، الشيخ له برنامج في القناة العلمية في الحديث حول التفسير، أو لا يا شيخ محمد؟
بعنوان أفانين القرآن.
نعم، أفانين القرآن، وكذلك أيضا له برنامج سيكون في شهر رمضان بإذن الله تعالى، سيروي ما تريد بإذن الله أخي بشير. بالنسبة لأسئلة الأخ بشير، يعني إحكام سجود التلاوة لعلنا سنبقي معنا وقت في آخر الحلقة بإذن الله، وإن كان عرجنا سابقا على هذا الموضوع. يقول: كيف نجيب على من يقول أو من يستدل على جواز تولي المرأة المناصب بهذه الصورة؟
نقول إن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بخلافه، وقد جاء شرعنا بالنهي عن تولي المرأة للمناصب القيادية في الدولة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. فهذا هذا إن كان جائزا في الأمم السابقة فإنه غير جائز عندنا، علما بأن المرأة هذه لم تكن متولية لمنصب وهي على دين الإسلام، كانت على دين الكفر، فليست محل للقدوة في هذا الباب إطلاقا. يعني لو كانت مثلا امرأة صالحة أو تحت ولاية نبي من الأنبياء، أو أن سليمان أقرها على ملكها، لقلنا أنها من شرع من قبلنا. وإذا كانت من شرع من قبلنا فإن شرع من قبلنا لا يكون شرعا لنا إذا جاء شرعنا بخلافه.
نعم، سؤال الآخر يقول: شيخ، وكذلك يفعلون، هل أفضل أن يقف عند هذه أو يكمل الآية؟
الحقيقة يعني الأمر سيان، يعني سواء وصل الإنسان أو وقف، وفي المصحف المدينة مكتوب صلى بمعنى الوصل أو لا، فإن وصل فلا بأس، وإن وقف فلا بأس. وإن كنت أرى الحقيقة أن الوقف في نظري أولى من أجل أن يلتفت السامع إلى هذه الحقيقة، وكأنها استدراك من الرب سبحانه وتعالى وتأكيد لهذا المعنى، وكذلك يفعل سائر الملوك في الأرض.
نفع الله بكم شيخ محمد، لعلنا نقف عند هذا الحد. مشاهدين الكرام، وقفة قصيرة، نعود بعدها لإكمال ما بدأ به الشيخ، فابقوا معنا.
وتمجيد لخالقنا المؤاخر، سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع الجزء الثاني من مقطع هذا اليوم. شيخ محمد، ذكرتم في بداية اللقاء استحباب ذكر البسملة في بداية الخطاب، لكن نجد يعني أحيانا الامتهان لبعض هذه الأوراق من خطابات بطاقات دعوة وغيرها، فكيف نجمع بين هذا؟
والله ما كان ذا بال من الأوراق ينبغي أن يكتب فيه بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يحترم بعد ذلك فلا يهان، ولا ينبغي للناس أن يتهاونوا في هذا الأمر، لأن فيه ذكر اسم الله عز وجل، واسم الله يجب أن يكون منزها مطهرا مرفوعا. أما إذا كان الأمر ليس ذا بال في نظري، مثل بعض الدعوات التي توزع بشكل كبير وغيرها، مما يراد به الإعلام عن حفلة أو غير ذلك، فأنا أرى أن هذا الأمر ممتهن من أوله ألا يكتب فيه اسم الله عز وجل، لئلا يكون عرضة للامتهان، والله أعلم.
نفع الله بكم. لعلنا توقفنا عند سليمان.
نعم، قبل ذلك لما ذكرت أنت بسم الله، الحقيقة نحن ننبه إلى أهمية أن تقال هذه الكلمة في بداية كل أمر، وقد جاء في الشرع ما يدل على ذلك، لكن إن كتبت فتكتب كاملة بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك يشرع أن تكتب في الخطابات والكتب وغيرها بسم الله الرحمن الرحيم، كما كتبها سليمان، وصارت سنة فيما بعد حتى جاء القرآن وأقر هذه السنة العظيمة في بداية كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، إلا سورة براءة. الأمر الثاني، إذا كانت في الأمور الأخرى فينبغي أن يقال بسم الله في الأكل، بسم الله في الشرب، بسم الله في عند النوم، بسم الله أو باسمك اللهم أموت وأحيا، عند أيضا الخروج والدخول في المسجد والبيت وغير ذلك بسم الله، هذا الذي وردت به السنة والذي ينبغي الاختصار على ما ورد في السنة. نعود إلى القصة. سليمان لما جاءته هذه الأموال والهدايا العظيمة التي أرسلتها بلقيس إليه وأرادت أن تمتحنه بذلك ورد بهذا الرد العظيم، قال ارجع إليهم، نحن لا نقابل الدعوة بالمال، دعوتنا أعظم من الدنيا كلها، جاءنا المال أو بقينا فقراء هذا أمر آخر، دين الله يجب أن يكون ويجب أن يبقى ويجب أن ينشر، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وأراد سليمان لما كان ملكا نبيا أن يظهر عز الملك، هذا العز الذي ظهر بهر الطرف الآخر وأوهنه في نفس الوقت، وإذا أوهنه فإن هذا الوهن يقلل الخسائر. ولاحظ معي هذه الكلمة فإنها مهمة، النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فتح مكة أراد تقليل الخسائر بقدر ما يمكن، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أطاف بمكة أشعل النيران وأضرمها مما أوهن قلوب الكفار، ولما وهنت قلوبهم لم يستطيعوا المقاومة واكتفوا بالمهادنة، ولذلك لم يقتل في فتح مكة الذي هو من أعظم وأجل الفتوح وهو علامة انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب كلها، لم يقتل إلا يعني بضعة أنفار أقل من أصابع اليد الواحدة، لأنه أظهر لهم من عز القوة.
نعم.
وهكذا ينبغي أن تكون دعوة الله عز وجل الدعوة فيها قوة وفيها ظهور لوسائل العلم، ولكن هذا يجب أن يكون معبر عن واقع، لا أن يكون معبر عن غير واقع. يعني تتزين بشيء ليس عندك هذا لا يليق بك، لكن أن يكون واقعنا قويا وأن نظهر هذا الواقع على حقيقته، هذا يبهر الآخرين، فإن الناس يبهرون بالقوة مهما كانت ولو كانت مع المبطل. ولذلك انبهر الناس بالحضارة الغربية لأن فيها قوة، مع أن الجميع يشهد بأنها مبنية على باطل، وترك الناس الحق لأنه بني الآن في هذا الزمان على ضعف، ترك أهله الأخذ بأسباب القوة. قال الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال الله عز وجل قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. عندما جاءتهم هذه الرسالة ورجع الرسل إلى بلقيس بتلك الرسالة الواضحة، وهي أن سليمان قد رد الهدية وأنه سيأتي إلى سبأ فيدمرهم تدميرا ويذلهم بعد العز الذي كانوا فيه، عند ذلك علمت أنها أمام ملك لا يمكن لها ولا لشعبها أن يقفوا في وجهه، وأن الرجل ليس طالب دنيا، قررت بأن تذهب إليه بنفسها وأن تذعن له عليه الصلاة والسلام. هنا أراد أن يظهر لها مظهر آخر من مظاهر القوة والعلم في سبيل الدعوة، وليس من أجل الفخر والاعتزاز والكبرياء في الأرض والعلو فيها بغير حق، لا، من أجل أن تخضع هذه العقول لسلطان الرب سبحانه وتعالى. فسليمان الملك الذي بيده والقوة التي عنده هي من الله سبحانه وتعالى، ويعلن سليمان أمام الملأ وأمام العالمين أن كل الذي أوتيه من الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها الملأ، وهم الذين كانوا عند سليمان، أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. هنا تبار القوم في الإتيان بالعرش، من ينفذ أمر سليمان، وهذا يدل على أنهم كانوا في منتهى القوة وفي منتهى الطاعة أيضا لسليمان عليه الصلاة والسلام والائتمار بأمره. قال عفريت من الجن أنا آتيك به. الغريب في الأمر أن سليمان حكم بأنهم سيأتون مسلمين. كيف عرف ذلك؟ عرف ذلك من الواقع، لأنهم لما رجعوا علم بأنهم قد قدموا إليه، وإتيانهم إليه دلالة على أنهم سيدخلون في الإسلام، لأنهم سيرون دعوة إلى الله سبحانه وتعالى واضحة جلية، ويرون مع هذه الدعوة قوة وعلم وآلات وتمكن في الأرض لا يمكن أن يكون له نظير في الأرض، ولم يأتي بعد سليمان أحد ملك مثل ما ملك سليمان، لم يؤت أحد بعد سليمان مثل الذي أوتيه سليمان، حتى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يؤت من الملك الذي أوتيه سليمان، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ولذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك بالشيطان ويربطه في المسجد تذكر دعوة سليمان فتركه. قال الله عز وجل مبينا ماذا قال الملأ، قال عفريت من الجن أي متمرد شيطان نشيط جدا، والعفرة المقصود بها شدة التمكن في الشيء والنشاط فيه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن تقوم من مجلسك الذي تجلس فيه لإدارة الملك والدولة. والمجلس عادة يكون عامة النهار من شروق الشمس مثلا إلى أن يرتفع النهار. قبل أن تقوم من مقامك يكون هذا العرش بين يديك. قال وإني عليه لقوي أمين، جمع صفتين تدل على أن سليمان قد ربى هذا الشعب وهذه وهؤلاء الجنود، رباهم تربية عجيبة، قوي وأمين، وهذان هما الوصفان اللذان ينبغي توفرهما في من يوكل إليه أمر، القوة والأمانة. مثل ما قال يوسف، قال اجعلني على خزائن الأرض إني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقالت ابنة الرجل الصالح الذي جاء إليه موسى وتزوجها، قالت إن يا أبت استأجر، نعم، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذان الوصفان يتوفر في إنسان فهو أهل لأن يوكل إليه الأمر. عند ذلك قام شخص آخر ووصفه الرب سبحانه وتعالى بالعلم ولم يصفه بشيء آخر، قال الذي عنده علم من الكتاب. وينبغي لنا أن نقف عند هذا الوصف، نعم، ولا نخوض فيما وراء ذلك مما خاض فيه الناس، لأن هذه مجاهل لا نعرف ما وراءها، لكن نقول إن الله امتدحه بأن عنده علم من الكتاب يعرف به كيف يأتي بذلك العرش في لمح البصر. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني تنظر إلى أقصى ما تنظر إليه، فما يرتد إليك طرفك راجعا إلا وقد جاء العرش بين يديك. وهذا شيء لم تعهده البشرية أبدا. والآن يتبجحون بما عندهم من الحضارة الغربية وأنها طارت بالناس في السماء وأنها وصلت إلى القمر وفعلت ما فعلت. نقول كل ذلك لا يساوي شيئا أمام الملك الذي أوتيه سليمان عليه الصلاة والسلام، ملك العلم والدعوة والإيمان. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، وهذا يدل على أنه كلف الثاني ولم يكلف الأول لأنه أمكن في العلم وأسرع في الإجابة، فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال أرأيتم إلى ملكي، كيف أنا ملك عظيم وأنه لا أحد مثلي؟ أرأيتم إلى دولتنا وإلى حضارتنا وإلى قوتنا وتمكننا؟ لا، هنا تضعضع لله عز وجل وتواضع له. هذا يذكرني يا أخي مساعد موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة، دخل وقد حنى رأسه، حنى رأسه من شدة الخضوع والذل لله عز وجل، لأنه يعلم أن هذا كله من الله. ولذلك أعلنها سليمان، ويجب على كل من مكنه الله في الأرض من أهل الإيمان أن يعلنها كما أعلنها سليمان عليه الصلاة والسلام، فيقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأنا الآن في ميدان امتحان، هل أشكر ربي على هذه النعمة التي أوتيتها أو أني أكفرها وأقول هذا من قوتي، هذا من ملكي، هذا من سلطاني، هذا من شدة إدارتي وحسن قيامي بالأمور. قال الله عز وجل مبينا أي أو شرح سليمان هذه الحقيقة، قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. هذا الشكر لا يعود على الله بشيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ومن كفر فإن ربي غني كريم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فمن كفر فإن الله غني بما عنده من الملك وبما عنده من التصرف والتدبير والخلق وكل شيء، كريم سبحانه وتعالى. قال سليمان نكر لها عرشها، أراد أن يختبر عقلها، وهذا من تمام إدارته، وأراد أن يعرف هذه المرأة هل تستحق هذا الملك الذي كانت فيه أو ليست كذلك، هل هي راجحة العقل يتبعها قومها على راجحة عقلها أو أنها مكنت بالوراثة وغير ذلك. نكر لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.
ولعله لاحظ الشيخ أيضا تصرفها من إرسال الهدايا،
من إرسال كونها أرسلت الهدية وكونها استسلمت لما رأت رد سليمان، أراد أن يطمئن إلى رجاحة عقل هذه المرأة العظيمة، وبحق هي عظيمة. قال نكروا لها عرشها، هذا العرش غيروا فيه في ألوانه وفي صفته، يعني
أزيلوا بعض التغيير.
أي نعم. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت هي وقومها والملأ من قومها، قال لها سليمان مختبرا لينظر إلى هذه الحقيقة حتى يتبين ما عندها، أهكذا عرشك؟ فأجابت بجواب حصيف يدل على رجاحة عقلها، قالت كأنه هو، يعني ما قالت هو لأنه تغير، ولا قالت ليس بهو لأنها عرفته.
نعم.
قالت كأنه هو. ثم إن هناك ما يدعو إلى مثل هذا الجواب، وهو أنه بعيد فكيف جيء به، وأيضا استحضرت عظمة ملك سليمان وأنه يمكن أن يأتي به، قالت كأنه هو. قال الله عز وجل وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أوتينا العلم الذي يقوله سليمان من قبلها، أي من قبل أن تأتي بلقيس، وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله، يعني أن هذه المرأة كانت راجحة العقل بعيدة النظر، وأنها كان يمكن لها أن تهتدي إلى الله وإلى عبادته، لكن الذي صدها ما وجدت عليه قومها من أنهم يعبدون الشمس، فعبدت الشمس كما عبدوها. وهذا يدلنا يا أخي على أن الناس يقلدون في دينهم، حتى أنك تجد عقلاء الناس الكبار منهم، يعني انظر إلى عقلاء الهند، أناس في رجاحة عقولهم يزنون يعني بشرا كثيرا، ولكنهم يعبدون البقر، بل يعبدون يا أخي 33 مليون إله في الأرض، كل ما ينفع، كل ما يحب، كل ما يبغض، كل ما يكره يعتبر إلها عندهم، حتى الفرج والذكر والقبل والدبر والدجاجة والبيضة، كل هذه آلهة عندهم، 33 مليون إله. تصور إذا ولد الإنسان في قوم مثل هؤلاء ولم يتحرر من ربقة هذه البيئة الطاغية عليه، فإنه يبقى مثله.
صحيح.
إذا رأى البقرة سجد لها. قال وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. هنا أراد سليمان عليه الصلاة والسلام أن يظهر لها عز الملك وعظمة ما هو فيه من التمكن الذي لم يؤته أحد من قبله ولن يؤته أحد بعده. فبنى قصرا من الزجاج، ممرد أي مملس، قيل لها ادخلي الصرح، قصر عظيم جدا. فلما رأت حسبته رجة، لأنه أجرى الأنهار من تحت ذلك الزجاج. تأمل معي هذا المشهد العظيم، قصر والأنهار تجري من تحته، والماء يمشي كأنك أمام نهر حقيقي، ولكن الذي يعلو طبقة الماء زجاج يمكن أن تمشي عليه بالأقدام، والقصر كله ممرد من القوارير أي من الزجاج. هذا المشهد هل رأيته أو يمكن أن تراه؟ لا يمكن. أين العلم الذي يتبجح بها هؤلاء ويقولون يعني العصور البدائية والعصر الحجري والعصور التي لم يكن أهلها يفهمون شيئا؟ هل عندكم شيء من هذا العلم الذي أوتيه سليمان؟
كيف يخرج مثل هذا في ذاك الزمن؟
نعم، بل عنده أعظم مما عند هؤلاء. قيل لها ادخلي الصرح، فلما دخلت هي رأت النهر ووثقت بكلام سليمان أنه لا يمكن أن يقول لها ادخلي شيئا لا يمكن دخوله، فدخلت، لما رأت الماء أخذت حذرها من الماء فكشفت عن ساقيها، فقال لها سليمان إنه صرح ممرد من قوارير، يعني لا داعي لأن تكشفي عن ساقيك وأن لأجل أن تخوضي في الماء، لأنه هناك حاجز بينك وبين الماء. هنا سلمت، وهذا يدلنا على أن النفوس تحب القوة، تحب التمكن، تذعن لها. وهكذا يجب أن نقول للدعاة في هذا الزمان، يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يأخذوا بجميع أسباب القوة، وأن لا يتورعوا عن الأخذ بهذه الأسباب العظيمة، لأن ذلك يا أخي يجعل المدعوين يذعنون لهذه الدعوة ويقبلونها قبولا كريما. أنا أتعجب الآن بعض الدعاة الذي آتاه الله عز وجل حقا منيرا وهدى عظيما، أنه يعرضه بضعف أو بأساليب بالية أو بطرق تقليدية قديمة جدا. هذا لا يليق بالدعاة، ما دامت هذه الوسائل المتاحة لديهم موجودة ويمكن الأخذ بها، فإن هذا من واجبهم حتى تكون دعوتهم قوية وتلقى قبولا لدى المدعوين. وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرد من قوارير، قالت إني ظلمت نفسي. إبراهيم سليمان عليه الصلاة والسلام ما قال لها شفتي هذا ملكي، أرأيت إلى عزي، أرأيت إلى عظمة مملكتي؟ لا، كل هذا جعله للدعوة إلى الله عز وجل. قالت إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
الله أكبر. نفع الله بكم شيخ محمد على هذه الكلمات الحقيقة. قصة مليئة بالدروس والعبر
جدا
العظات. وردنا العديد من الأسئلة حول هذه القصة، لكن الوقت الحقيقة لا أدركنا. لكن نختم بسؤال توضيح النطق بقول الله تعالى أتمدونني بمال،
أي
ولماذا النطق بذلك؟
الحقيقة أنا أتمنى الإخوة القراء المشاهدين يلاحظون هذه الآية. قال الله عز وجل فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، طبعا هي مختلسة من دنيا، أتمدونني بمال الياء ليست موجودة، لكن الكلام فما آتاني الله خير مما آتاكم. آتاني الله هذه إن وصلتها فإنك تقرأها بوجه واحد، فما آتاني الله خير مما آتاكم، وإن وقفت عندها لك وجها تقول فما آتان أو فما آتاني لك فيها الوجه.
السبب في ذلك شيء؟
طبعا هي كلها جائزة في اللغة، وهذا صحيح وهذا صحيح، وهذه هي القراءة جاءت بهذا الأسلوب أو بهذه الطريقة. وهذه القراءة طبعا حفص عن عاصم، وأما القراء الآخرون فلهم أوجه فيها، منهم من يقرأها بالياء ومنهم من يقرأها بدنيا وهكذا.
نفع الله بكم شيخ محمد وجزا لكم الأجر والمثوبة. مشاهدينا الكرام، انتهى وقت هذا البرنامج. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. نشكر ضيفنا فضيلة الدكتور محمد بن عبد العزيز الخضيري عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين على ما قدم في هذه الحلقة. ضيفنا القادم بإذن الله هو الشيخ عصام بن صالح العويد عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومقطعنا بإذن الله من سورة النمل من الآية 45 وحتى الآية 58 بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة العاملين معي في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب. كتاب الله دستور عظيم به نهدى إلى سبل الصواب، به الآداب والأخلاق طورا وتمجيد لخالقنا المهاب، وتمجيد لخالقنا المهاب. سلام الله أبعثه إليكم، سلام الله نبعثه إليكم، فأنتم صحبنا خير الصحاب، نؤمل فيكم أملا كبيرا، فسيروا في الطريق بلا هياج.